الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال: ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك بعد وضوح ما تقدم من الجمع بين كلمات الفقهاء بحمل المجوز لمطلق اللفظ على ما لو كان القرين الدخيلة في المجاز والكناية من قبيل القرينة اللفظية، وحمل كلام المانع على القرينة الحالية والمقامية. بعد وضوح هذا المطلب يتضح الحال في المشترك اللفظي والمعنوي. فلو فرضنا أن لفظا كان مشتركا بين نوعين من العقود، أعم من أن يكون اشتراكه ناشئا من تعدد الوضع عليكم السلام، وهو الاشتراك اللفظي، أو أن يكون اشتراكه ناشئا من تحصص الجامع الموضوع له، وهو الاشتراك المعنوي. فهل يجوز استعمال هذا اللفظ المشترك لإنشاء أحد المعنيين أو إحدى الحصتين؟ المشترك بشكل عام لما كان بحاجة إلى قرينة معينة لإحدى المعنيين أو إحدى الحصتين، فإن كانت القرينة لفظية فحينئذ يجوز إنشاء العقد بالمشترك، وإن كانت القرينة حالية كما هو الغالب فحينئذ لا يجوز. هذا الكلام أشكل عليه البعض، بأنه من الألفاظ التي ذكر أئمة اللغة أنها من المشتركات في باب العقود لفظة البيع، حيث إنها وضعت كما تقدم للضدين، للبيع والشراء، والحال أن لفظ بعت يعد من الألفاظ الصريحة فإذا كان المشترك بحاجة إلى قرينة ومن الواضح أن القرين في قولي بعتك الكتاب بدرهم هي قرينة حالية باعتبار كون الكتاب في يدي والدرهم في يدك فلا بد حينئذ بمقتضى ما تقدم أن لا نجوز انعقاد المعاملة البيعية بلفظ بعته. واضح الإشكال؟ قلت سوف يأتي في المبحث القادم أن لفظ البيع وإن كان من الألفاظ المشتركة وضعا لكنها صارت من الألفاظ المختصة استعمالا حيث إن غلبة استعمال هذه اللفظة في البيع دون الشراء شكل أنسا ظهوريا لهذه الكلمة في خصوص المعاملة البيعية ومع هذا الأنس لسنا بحاجة إلى قرينة عند إنشاء البيع. تفت هذا التعبير لسنا بحاجة إلى قرينة لأن الأنس هو قرينة حتى تقول لي هي قرينة غير لفظية لا أصلا مع وجود أنس بعد لا نحتاج إلى قرينة. هذا تمام الكلام في حال المشترك بنوعيه. بعد ذلك يعود الماتن رحمة الله عليه إلى استدلال العلامة المتقدم على إنكار الكنايات في باب العقود بقوله لأن المخاطبة لا يدري بما خوطب هذا الاستدلال للعلامة وإن ذكرناه في ضمن الطائفة الأولى من العلماء أي الذين ينكرون استعمال غير الحقائق في العقود اللازمة لكن مع ذلك يمكن توجيه كلام العلامة بحيث يصبح من الطائفة الثانية، وذلك ضرورة أن العلامة لا يقصد من نفي الدراية والفهم عن المخاطب أن المخاطب لا يفهم الكنايات حتى مع القرائن، إذ أن كل عالم باللغة ملتفت إلى القرائن يفهم المراد. إذن لا، ليس مقصودا أنه لا يدري بما خوطب، أنه حتى مع القرين لا يفهم المراد، بل مراده من تلك المقولة أن اللفظ المستعمل لما كانت دلالته على العقد اللازم بالكناية، ومن المعلوم أنه في الكنايات يطلق الملزوم ويراد اللازم الأعم، كما في قولنا زيد جبان الكلب، فإن جبن الكلب أعم من الكرم، فاحتجنا إلى قرينة تعين الحصة من جبن الكلب المساوية لأي شيء للكرم، فبدون القرينة لا يدرى المقصود لكون اللازم أعم، مع القرينة وإن كان المقصود يفهم لكن يخرج الإنشاء عن كونه إنشاء باللفظ وبعبارة أخرى، إذا أردنا أن نحافظ على إنشاء يرحمكم الله أن نحافظ على إنشاء العقد اللازم باللفظ، فلا يدري المخاطب بما خوطب لكون اللازم ماذا؟ أعم. وإن أردنا أن نخصص هذا اللازم بالقرينة الحالية فالمخاطب وإن فهم المقصود لكن نظرا لكون النتيجة تابعة لأخص المقدمات أن يخرج الإنشاء عن كونه إنشاءً لفظيا. والمفروض كما ذكرنا في المعاطات أن المعاطات على خلاف الأصل من كون العقود تنشأ بالألفاظ. فإذن كلام العلامة لا يخرج عن وجه الجمع الذي ذكرناه سابقا. عود على بدء، قد يستدل لإثبات ما يظهر من الطائفة الأولى عند نقل أقوال العلماء على اختصاص العقود اللازمة بالألفاظ الصريحة، يستدل على ذلك بدعوى أن العقود المؤثرة في ترتب الأثر المرغوب في العقود اللازمة عبارة عن أسباب شرعية توقيفية، والقول بصحة إنشاء العقد اللازم بمطلق اللفظ ولو بالكناية خروج عن توقيفية الأسباب. أما ما يمكن أن نثبت به المقدمة الأولى، أعني توقيفية الأسباب، فهو الاستقراء، لأننا إذا تتبعنا العقود اللازمة في النصوص الشرعية لوجدنا أن الشارع خصص أسبابا معينة لترتب الغرض على تلك العقود، وبما أن الاستقراء دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما أوقفنا عليه الشارع. واضح الكلام؟ هذا الكلام أفاده أيضا الفخر في كتاب الإيضاح، يعلق عليه المصنف رحمة الله عليه بأن الاستقراء نفسه يبطل هذا الكلام، حيث إن مجال الاستقراء لا يخلو إما أن يكون أقوال العلماء، وقد عرفت الحال فيها. يوم أمس تتبعنا أقوال العلماء، بين أنه حتى في الكنايات يجوزون. وإذا كان مورد الاستقراء أقوال العلماء هذا غير صحيح. وإن كان مجال الاستقراء النصوص والروايات فهذه أيضا لا يظهر منها لفظ بخصوصه كما هو واضح لكل من راجع إلى أبواب العقود والإيقاعات. أما أصل الدعوة من كون الشارع قد وضع لكل عقد صيغة تخصه، هذه الدعوة إن كان المقصود منها أنه لا بد من اشتمال الصيغة على عنوان يعبر عن تلك المعاملة، في كلام الشارع فهذا صحيح لا غبار عليه. فمثلا العلقة الربطية القائمة بين الرجل والمرأة المعبر عنها في كلمات الشارع بالنكاح والمتعة والزواج وما شاكل ذلك من الألفاظ المرادفة لا يمكن أن نأتي بصيغة أو في صيغة إنشائها بلفظ البيع مثلا أو الهبة. فكلامه هذا في غاية المتانة، لكنه لا يثبت أن الألفاظ المستعملة في الصيغ لا بد أن تكون صريحة على المدعى. ومن هنا نستخلص حصيلة من هذا النقض والإبرام، وهو أنه لا بد للعاقد أن يستعمل الألفاظ الدائرة في لسان الشارع وما يرادفها، ولا يمكن أن يستعمل لفظ دائر في لسان الشارع في عقد أن نستعمله في عقد آخر. فلا ينعقد النكاح بالبيع ولا البيع بالإجارة وهكذا. ولكن هذا شيء واشتراط الصراحة شيء آخر. ثم بعد ذلك يستشهد لهذه الاستفادة من كلام فخر المحققين بجملة من كلمات الأعلام، نقرأ: ومما ذكرنا، وأجمل ما يكون الشيخ الأنصاري عندما يستقرئ كلمات القهو. أي نعم. ومما ذكرنا يظهر الإشكال في الاقتصار على المشترك اللفظي اتكالا على نعم، إذا كانت القرينة لفظية فلا مانع، وكذا المشترك المعنوي. ويمكن أن ينطبق على ما ذكرنا الاستدلال المتقدم، يريد أن يخرج عبارة العلامة من كونه من قبيل الطائفة الأولى المذكورة بقوله: لأن المخاطب لا يدري بما خوطب، إذ ليس المراد أن المخاطب لا يفهم من عبارة من الكناية المطلب ولو بالقرائن الخارجية، يفهم، بل المراد أن الخطاب بالكناية لما لم يدل على المعنى المنشأ، ما لم يقصد الملزوم، لأن اللازم ماذا؟ لأن اللازم الأعم كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات لا يدل على الملزوم. طبعا هذا مبني في اختلاف في مسألة الكناية بين السكاكي وبين المشهور، أنه هل الكناية انتقال من الملزوم إلى اللازم؟ هذا مبنى المشهور. أما أن الكناية الانتقال من اللازم إلى الملزوم، هذا مبنى السكاكي، والبعض حاول أن يرجع النزاع إلى نزاع لفظيا، أن المراد من الملزوم في كلامه هو اللازم في كلامهم إلى آخره، كما هو الغالب بل المضطرد في الكنايات. ليش الغالب والمضطرد في الكنايات؟ شوف الكنايات التي نستعملها: زيد جبان الكلب، زيد هزيل الفصيل، زيد كثير الرماد، هند بعيدة مهوى القرطين، وما شاكل ذلك من الكنايات. بعيدة مهوى القرطين كناية عن ماذا؟ عن طويلة القامة. ليش؟ لأن القرط يكون في الأذن، فإذا كان بعيدة المهوى يعني هذا الأذن بعيدة عن مكان ما يهوي إليه القرط إذا وقع يعني على الأرض، فهذا كناية عن كونها طويلة، وهذا لازم أعم، ربما تكون واقفة على كرسي مثلا. التفتنا؟ يقول: لا يدل على الملزوم ما لم يقصد المتكلم خصوص الفرد المجامع مع الملزوم الخاص، وهذا يحتاج إلى قرينة، وهي غالبا تكون ماذا؟ حالية، فلا يكون من باب الألفاظ. فالخطاب في نفسه محتمل، فالخطاب يعني الذي يكون من مقولة اللفظ في نفسه محتمل. ليش؟ للوجهين. ليش؟ لأنه لازم أعم، لا يدري المخاطب بما خوطب، وإنما يفهم المراد بالقرائن الخارجية الكاشفة عن قصد المتكلم، وهذه القرائن الخارجية ليست من سنخ الألفاظ، فلا تكون المجموع من باب اللفظ. والمفروض على ما تقرر في مسألة المعاطات أن النية بنفسها أو مع انكشافها بغير الأقوال لا تؤثر في النقل والانتقال، فلم يحصل هنا عقد لفظي يقع التفاهم به، لكن هذا الوجه لا يجري في جميع ما ذكروه من أمثلة الكناية. ليش؟ لأنه في بعض أمثلة الكناية تكون القرائن لفظية. طيب، ثم إنه ربما يدعى أن هذا عود على بدء محاولة للاستدلال على ماذا؟ على اشتراط اللفظ الخاص الصريح. ثم إنه ربما يدعى أن العقود المؤثرة في النقل والانتقال أسباب شرعية توقيفية، كما حكي عن الإيضاح من أن كل عقد لازم وضع له الشارع صيغة مخصوصة، والدليل هو الاستقراء، فلا بد من الاقتصار، لأنه دليل لبي الاستقراء، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو الصيغة المخصوصة، وهو كلام لا محصل له عند من لاحظ. أيضا رد على هذه الدعوة بالاستقراء عند من لاحظ فتاوى العلماء، لأن مجال الاستقراء إما فتاوى العلماء، وقد تقدم أنها لا تختص بالألفاظ الصريحة، فضلا عن الروايات المتكثرة التي سوف يأتي الإشارة إلى بعضها. وأما ما ذكره الفخر قدس سره من أن الشارع وضع لكل صيغة لفظا يخصها، فلعل المراد من الخصوصية المأخوذة في الصيغة شرعا هي اشتمالها على العنوان المعبر عن تلك المعاملة. يعني لابد أن معاملة النكاح لابد أن تشتمل على شيء يدل على النكاح، لا أن نقول بعتك أو وهبتك أو أجرتك. هي اشتمال على العنوان المعبر عن تلك المعاملة في كلام الشارع. فإذا كانت العلاقة الحادثة بين الرجل والمرأة معبرا عنها في كلام الشارع بالنكاح أو الزوجية أو المتعة، فلا بد من اشتمال عقدها على هذه العناوين، فلا يجوز بلفظ الهبة أو البيع أو الإجارة أو نحو ذلك. وهكذا الكلام في العقود المنشئة للمقاصد الأخرى كالبيع والإجارة ونحوهما. فخصوصية اللفظ من حيث اعتبار اشتمالها على هذه العنوانات الدائرة في لسان الشارع ليس من الضروري أن تكون دائرة بلفظها أو ما يرادفها لغة أو عرفا، لأنها بهذه العنوانات موارد للأحكام الشرعية التي لا تحصى من قبيل وجوب النفقة، من قبيل حرمة إلى آخره. وعلى هذا فالضابط وجوب إيقاع العقد بإنشاء العناوين الدائرة في لسان الشارع، إذ لو وقع بإنشاء غيرها فإن كان لا مع قصد تلك العناوين، كما لو لم تقصد المرأة إلا هبة نفسها وإجارة نفسها مدة للاستمتاع لم يترتب عليها الآثار المطلوبة. ليش؟ لأن الشارع لم يمضي هذا الشيء، لم يترتب عليه الآثار المحمولة في الشريعة على الزوجية الدائمة أو المنقطعة. وإن كان بقصد هذه العناوين دخلت في الكناية التي عرفت أن تجويزها رجوع إلى عدم اعتبار إفادة المقاصد بالأقوال. فما ذكره الفخر مؤيد لما ذكرناه واستفدناه من كلام والده قدس سره. وإليه يشير أيضا ما عن جامع المقاصد من أن العقود مطلقات من الشارع، فلا ينعقد عقد بلفظ آخر ليس من جنسه، وما عن المسالك من أنه يجب الاقتصار في العقود اللازمة على الألفاظ المنقولة شرعا المعهودة لغة، ومراده من المنقولة شرعا هي المأثورة في كلام الشارع، لا أن المسألة توقيفية. وعن كنز العرفان في باب النكاح أنه حكم شرعي حادث، فلا بد له من دليل يدل على حصوله، وهو العقد اللفظي المتلقى من النص. ثم ذكر لإيجاب النكاح ألفاظا ثلاثة وعللها بورودها في القرآن الكريم. ولا يخفى أن تعليله هذا كالصريح فيما ذكرنا من تفسير توقيفية العقود. ليش؟ لأن الآيات التي استدل بها لم تكن في مقام ذكر كيف تنشأ الصيغة، وإنما كان يريد أن يعبر عن العلقة الزوجية طارة بالنكاح طارة بالزواج طارة بالقيمومة وما شاكل ذلك، وأنها مطلقات من الشارع ووجوب الاقتصار على المتيقن. ومن هذا الضابط تقدر على تمييز الصريح المنقول شرعا المعهود لغة من الألفاظ المتقدمة في أبواب العقود المذكورة من غيره، على التمييز الصريح من غيره. وأن الإجارة بلفظ العارية غير جائزة. ليش؟ لأن العارية لم يعهد استعمالها إلا في عقد العارية، وبلفظ بيع المنفعة أو السكنة مثلا لا يبعد جوازه. ليش؟ لأنه ورد في الروايات بيع منفعة الدار وبيع سكنة الدار أو بيع الثمر على الشجر وما شكل ذلك من الأمور التي تقدمت في تعريف البيع، فتكون معهودة في لسان الشارع. بعد هذه المقدمة المشتملة على المطلبين المتقدمين يقع الكلام أولا في ألفاظ الإيجاب، حيث إن عقد البيع مركب من إيجاب وقبول، فالألفاظ الواقعة في حيز الإيجاب على رأسها لفظ بعت، ولا خلاف في انعقاد البيع به لا على مستوى الفتاوى ولا على مستوى الأخبار. فقط يوجد إشكالية أشرنا إلى حلها ودفعها، وهي أن لفظ البيع من الألفاظ بالنسبة للبيع والشراء، فهو مشترك بين ضدين، فيكون من المشترك اللفظي. وأجبنا عن ذلك بأن كثرة الاستعمال توجب الظهور والأنس، فلا حاجة بعد ذلك إلى قرينة. وهذا تفهم أنه ما في حاشية الشهيد رحمة الله عليه من الإشكال على المصنف بأن هذا الأنس ليس من مقولة الألفاظ بل من مقولة القرائن الحالية، فنقول أصلا بعد الأنس لا نحتاج إلى قرينة، تعين اللفظ في الحصة أو في أحد المعنيين. يقول: إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول، منها لفظ بعت في الإيجاب ولا خلاف فيه فتوى ونصا، وهو وإن كان من الألفاظ بالنسبة إلى البيع والشراء لكن كثرة استعماله في وقوع البيع تعينه. هذا تمام الكلام في اللفظ الأول، بقية تأتي غدا إن شاء الله.